من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب وتثري العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من معالم في حواري مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. والكلام في هذه الحلقة عن الإعلام وما يكتنفه من محذورات شرعية وما يجب علينا نحوه معشر المسلمين. وأول ما نسأل عنه سماحة الشيخ عن الاهتمام النبوي من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالإعلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. أما بعد، فإن من حق الشعب والمواطنين ورعاية الدولة أن يفقهوا في الدين، وأن يحصل لديهم وعي بشأن أمر الدنيا، وأن يثقفوا في طرق معاشهم، وينبغي للعاقل أن يكون بصيرا بأهل زمانه، ولا بد من صحة تلقي الأخبار، فتلقيها من طرق غير موثوقة يؤدي إلى كثير من الإشكالات. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله غفور رحيم، الله عليم حكيم. فكان التلقي من الوسائل الصحيحة مفيدا للتوعية ولاتخاذ القرارات الصائبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي من السماء من عند الله سبحانه وتعالى، فأخبره بكثير من الأحداث قبل وقوعها، وهذا السبق الإعلامي الذي لا يسبق، أنه ينزل به جبريل من السماء ويخبر به، كما يتعلق بموت النجاشي صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخبر به، وكاستشهاد قادة مؤتة وهزيمة جيش الروم وتراجع المسلمين بقيادة خالد بن الوليد.
نعم.
قد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره، وكذلك
وبينه مسيرة شهر.
نعم. وكذلك قضية القراء الذين قتلهم عامر بن الطفيل ومن معه من أهل نجد.
نعم.
وهم 70 من الأنصار، على رأسهم المنذر بن عمرو رضي الله عنه.
نعم.
وفيهم حرام وسليم بن عام الحانة، ومعهم أيضا عامر بن فهيرة رضي الله عنه مولى أبي بكر الصديق.
نعم.
وكلهم قراء لكتاب الله، وقد نزل جبريل بما حدثوا به: أبلغوا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا.
الله أكبر.
وكذلك ما حصل لي عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأصحابه، وما حصل لخبيب بن عدي رضي الله عنه حين قتله المشركون خارج حدود الحرم.
نعم.
فإنه سأل الله أن يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، فبلغه وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل كما هي.
نعم.
وكما أن الوحي يعتمد عليه في الأمن كالإخبار عن كتاب حاطب ونحو ذلك وما يتعلق بهذا كما حصل لشيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد الدار
الحجبي.
نعم
نعم،
لما كان يسر في نفسه محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال ادنو شيب، فضرب بين ثدييه بيده فما رفعها وعلى وجه الأرض أحد أحب إليه منه، قد امتلأ قلبه إيمانا.
نعم.
وهكذا فالوحي كان يعتمد عليه في الأمور الأمنية ويعتمد عليه في الأمور الإعلامية والأخبار،
والوحي أصلا إعلام.
إعلام.
نعم.
ولذلك فإنه حين أتاه رسول كسرى قال لهما أرسلكما كسرى إبراويز؟ قال نعم. قال قتله ابنه البارحة.
الله.
فالخبر جاء بهذه السرعة.
نعم.
وهذا الإعلام يقيني لأنه بوحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يقع فيه إخلاف أبدا. فالوحي يمكن أن يقع فيه النسخ في التشريع والإنشاء، لكن لا يقع فيه النسخ في الأخبار،
لأن
الأخبار نسخها تكذيب لها.
نعم. ومن المستحيل أن الأمر والنهي.
نعم. ومن المستحيل أن يكون النسخ في الخبر.
نعم.
وكذلك اعتمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائل الإعلام مهمة، أعظمها المنبر الذي كان يعلن منه قراراته، يعلن منه السلم والحرب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عاصمة متكاملة، فهو مكان العبادة والطاعة كما هو معلوم.
نعم.
وهو كذلك المدرسة والجامعة ومكان التعليم.
نعم.
في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس فيه.
نعم.
ويخطبهم ويرشدهم، وإذا جاء أي أمر نادى مناديه الصلاة جامعة، فيجتمع الناس عليه في المسجد فيطلعهم بما علمه الله. بل قد قال لهم كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، إن الله أمرني أن أعلمكم ما علمني في يومي هذا.
نعم.
فأمره الله أن يعلمهم.
نعم.
في المسجد فعلمهم. وكذلك هو مكان القيادة العسكرية، ففيه تعقد الألوية ومنه تخرج الجيوش
والسرايا.
حتى التدريب العسكري للأحباش عندما كانوا يتدربون بحرابهم، هذا تدريب عسكري. وهو كذلك مكان بيت المال، فقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط فيه النطع في مؤخرته بالليالي الثلاث الأخيرة من رمضان لاستقبال صدقات الناس. فإذا صلى الفجر يوم العيد انصرف فتل إليها، فأمر بتوزيعها حتى إذا نفدت دخل بيته واغتسل ثم ذهب إلى المصلى.
الله.
نعم.
مجلس الشورى أيضا في المسجد،
وكذلك هو مكان السياسة.
نعم.
اتخاذ القرارات والشورى.
نعم.
وكذلك هو مكان العلاج، هو المستشفى، فقد بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيمة لسعد بن معاذ.
نعم. لما أصيب
وفيه. نعم. توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه.
نعم.
وكل هذه الأمور تقام في المسجد. فالإعلام كان من أهم وظائف المنبر، تعلن فيه الحروب والأخبار. حتى قصة الجساسة لما جاء تميم الداري فحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم خاطب الناس فأخبرهم أنه لم يدعهم ليحدثهم عن
أما إني ما دعوتكم لرغبة ولا
لرغبة. نعم. فإنما يحدثهم بما حدثه به تميم.
نعم.
وهذا الإعلام كان أيضا في مكان محترم، ليس مثل وسائل الإعلام الهابطة.
نعم.
فهذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المنابر في المساجد كلها.
نعم.
في مكان الإعلان، حتى إعلان الأحكام، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب. نعم. الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، يقول. نعم. هذا على المنبر.
نعم.
فكان يقول ما بال أقوام في خطبه.
نعم.
وهي عبارة عن أحكام قضائية.
نعم.
في أغلبها.
وكذلك إعلان العفو العام يوم الفتح.
نعم.
كان في المسجد.
في المسجد.
نعم.
وكذلك الإخبار عن كثير من المغيبات الأخروية.
نعم.
فإنه مثلت له الجنة والنار في عرض حائط المسجد يوم كسبت الشمس، يوم. نعم. مات إبراهيم، وتقدم ثم تكعكع.
نعم.
تراجع.
ورأيت في مقام
قال ما رأيت ما رأيتك اليوم
منظرا قط أضع.
نعم، وذكر لهم أنه تقدم ليأخذ عنقودا من الجنة ولو أخذه لا يكلوا منه إلى يوم القيامة.
الله،
وأنه لما تأخر رأى النار ولم يرى منظرا أفوع منها.
نعم،
وهكذا. فهو توعية بكل شيء، بشأن الدين وشأن الدنيا وشأن الآخرة، وكل الأمور كانت فيه.
نعم،
هو العاصمة الحقيقية. وهذا الإعلام في ذلك الزمان من وسائله أيضا الشعر.
نعم،
فهو مؤثر في العرب تأثيرا بالغا،
وديوان العرب.
نعم، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنشد الشعراء فيه. فحسان بن ثابت رضي الله عنه كان لسان الدولة والمعلنة الرسمية باسمها في الشعر.
الرسمي
في الشعر.
نعم،
ولذلك حين جاء وفد تميم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجاب خطيبهم، ودعا حسان فأجاب شاعرهم. وقد جاء حسان ولا يعرف قافية صاحبهم ولا البحر الذي يقول فيه قصيدته.
نعم،
جاء بقصيدة فأنشدها، فإذا قصيدة الآخر مخالفة لها في البحر والروي، فغير القصيدة وارتجل قصيدة جديدة: إن الذوائب من فيهرين وإخوتهم.
نعم،
قد بينوا سنة للناس تتبع ويرضى بها، كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع.
نعم،
وكذلك من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم الإعلاميين البارزين كعب بن مالك رضي الله عنه، وكذلك منهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه.
نعم،
وهو الذي كان يقول بين يديه يوم فتح مكة يوم عمرة القضية، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله، واليوم نضربكم على تأويله.
نعم،
وكذلك عدد من الشعراء الآخرين الذين كانوا يمثلون هذا
حكم حفر الخندق،
حتى من السياسيين والقادة أبو بكر الصديق.
نعم،
كان شعره مؤثرا في قريش في قضية سرية عبد الله بن جحش.
نعم،
وهي في أول الهجرة عندما قتل أصحاب عبد الله بن جحش
الحضرمي.
نعم
نعم،
قتلوه في آخر يوم من الشهر الحرام قبل غروب الشمس.
نعم،
لأنهم خشوا أن تدخل العير في حدود الحرم.
نعم،
وفيهم رجل من بني تميم اسمه واقد حلق رأسه، فظن قريش أنه معتمر، فقالوا: لا بأس، عمار.
نعم،
فأدركوهم قبل دخول الحرم.
نعم،
وقريش استنكروا هذا الأمر وجعلوا أنه إرهاب وأنه قتال في الشهر الحرام.
نعم،
فرد عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منها لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به، والله راع وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى في البيت لله ساجد، فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بمكة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازعه غل من القد عاند.
نعم،
وقبل هذا كان شعر أبي طالب مؤثرا في حصار الشعب.
نعم،
وما كان فيه. فقوله: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، وعيدكما بالله أن تحدثا حربا، فيما يتعلق بالحصار.
نعم،
ومثل ذلك لاميته التي هي أشهر شعره وأطوله، وهذه التي يقول فيها:
يضى يستسقى الغمام.
نعم، يقول فيها: كذبتم وبيت الله، يقول وكذبتم وبيت الله نبزا محمدا، ولما نقاتل دونه نناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل.
نعم،
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ذمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. وقد أقسم أقساما كثيرة يقول فيها: يقول وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وساع ليرقى في حراء ونازلي، ومطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف ونائل، كذبتم ببيت الله نبزا محمدا، ولما نقاتل دونه نناضل. وقد كان الشعر هو إعلام العرب في الجاهلية.
نعم،
يؤثر فيهم تأثيرا بالغا، يتوقد بسببه الحروب.
نعم،
وتتوقف ويقع الصلح.
نعم،
ويسترضى به الناس، وترفع به الهمم.
نعم.
حتى يرفع من كان مخفوضا
خسيسا. نعم.
ويخفض من كان مرفوعا.
نعم.
ولذلك فإن المحلق العبدي لما مات أبوه وترك له عددا من الأخوات ولم يترك له مالا ترك له شارفين ناقتين كبيرتين، وكانت عمته ذات عقل وتدبير، فنزل الأعشى في حيهم فقالت خذ الشارفين فانحر له إحداهما واشتري له بالأخرى زق خمر، فإنه إن شبع من لحمها وشحمها وشرب الخمر على ذلك سيقول فيك شعرا يرفعك به.
سبحان الله.
ففعل، فقال الأعشى قصيدته المشهورة.
نعم.
مدح فيها المحلق بشعر أنزله في منازل الملوك.
نعم.
فيه يقول وبات على النار تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار النداو المحلق رضيعي لباني أم ثدي تقاسما بأبيض داج بأسود داج عوض لا نتفرق. فمدحه هذا المدح، فما مضى أسبوع حتى تزوج كل أخواته من سادة قومهم.
نعم.
وأصبح هو بمثابة ملك.
نعم. بسبب هذا المدح. الله. سبحان الله.
وكذلك تعرف
صنيع الإعلام الآن يرفع ويخفض،
يرفع ويخفض.
نعم.
ولهذا فإن الحطيئة عندما ارتحل عنه فريق الزبرقان من بدر وتركوه عن الزبرقان سيد وكريم وصحابي.
نعم.
قال فيه أبياتا هو ما استطاع أن يهجوه بنقص في مروءته ولا في دينه، وإنما هجاه بأنه ارتحل عن الضيف وتركه.
نعم.
لكن أمضى وآلم وأمض ما قال فيه، وقوله دع المكارم لا ترحل لبغيتها
وقعد
فإنك أنت الطاعم الكاسي.
نعم.
هذا البيت أثر في الزبرقان تأثيرا بالغا.
نعم.
وفي مقابل ذلك
حتى شكى إلى عمر،
شكاه إلى عمر.
نعم.
في مقابل ذلك مدح بني أنف الناقة، وقد كانوا يسترذلون في قومهم فرفعهم الله بمدحه.
سبحان الله.
وفيهم يقول ألا طرقتنا بعدما هجعوا هندو وهندون أتى من دونها النأي والبعد. هذه القصيدة يقول فيها وإن التي نكبتها عن معاشر علي غضاب أن صددت كما صدوا أتت آل شماس بن لئي، إنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد يسوسونها أحلاما بعيدا أناتها، وإن غضبوا جاء الحفيظة والجد أقلوا عليهم لا أبالي أبيكم من اللوم أو صدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا، وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروها ولا كدوا، وإن قال مولاهم على جل حادث من الدهر ردوا بعض أحلامكم ردوا، وتعذلني أبناء سعد عليهم وما قلت إلا بالذي علمت سعد مطاعين في الهيجا مكاشيف للدجا بنى لهم وآباؤهم وبنى الجد، وإن غاب عن لئيم بغيض كفتهم نواشي لم تطرد شواربهم بعد.
نعم.
ويقول فيهم قصيدته الأخرى التي مطلعها طافت أمامة بالركبان آوينة يا حسنها من قوام ما هو منتقبا يتستبيك بمسقول مسقول عوارضه حمش اللثات ترافي وغربه شنبا. هذه القصيدة يقول فيها قوم هم الأنف والأذناب وغيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا.
سبحان الله. طيب صراحة الشيخ
فرفعهم الله بهذا.
نعم.
وكان هذا في الإسلام كذلك، كان نكاية كبيرة على قريش.
نعم.
في الحروب شعر حسان.
نعم.
لما جاءت قصيدته لأبي سفيان بن الحارث وهو يتوعد فيها بفتح مكة.
نعم.
كانت كأنها خطة عسكرية على وصف المشهد تماما.
الله أكبر.
عفتات الأصابع في الجواء إلى عذراء منزلها خلاء، ديار من بني الحسحاس قفر تعفت الروامس والسماء، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء. لا يقول فيها فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء لشعثاء التي قد تيمته ليس لقلبه منها شفاء. وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء، لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تقتلط الدماء. ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء، بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. هجوت محمدا فأجبت عنه عند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم اللاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء. لكن يقول فيها في وصف المعركة: وكانت على وفق ما قال.
نعم.
عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأعنة مصيات على أكتافها الأسل الظماء.
نعم.
فجاءت الخيل كما ذكر من كداء. نعم.
طيب،
والغريب أن هذا صار هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، يدخلها من أعلاها ويخرج من أسفلها.
نعم.
يدخل من كداء ويخرج من كدي،
حتى في النسك
يدخل. نعم. من كداء ويخرج من كدي
عليه الصلاة والسلام. طيب سماحة الشيخ، الآن إذا عرفنا بأن الإعلام كان يمثله الشعر، وأنه في الغالب يعني كان خاضعا للهوى بالنسبة لأهل الجاهلية، الآن نريد أن نتكلم عن ضوابط يعني عمل الإعلام الإسلامي أو الإعلامي المسلم، ما هي الضوابط التي تحكمه؟
بالنسبة لهذا نحن أدركنا الإعلام العصري في زماننا.
نعم.
أيضا كان وسيلة من وسائل الحرب الاستعمارية الإمبريالية.
نعم.
وكذلك
الحرب الشيوعية على بلاد المسلمين.
نعم. وكثير من المعلومات المغلوطة استقاها الناس من خلال الإعلام.
نعم.
حتى قلب الأحداث بالكلية.
صحيح.
وتغييرها، فجاءت البدائل الإسلامية متأخرة، ولكن نفع الله بها في كثير من الأمور.
نعم.
فكذلك كان الشعر وسيلة إعلامية مضللة في
الجاهلية.
نعم. كان فيه كثير من الكذب والمبالغات. نعم. أيضا حتى الهجاء بما هو غير صحيح، وفيه كثير من
السرف، مدح الخمور والفواحش.
نعم. لكن جاء الإسلام فهذب ذلك.
نعم.
وهذه وسيلة واحدة من الوسائل، نحن ذكرنا من وسائل الإعلام المنبر. نعم. ثم الشعر. نعم. الوسيلة الثالثة كانت أيضا الخطب المؤثرة.
نعم.
وقد كان كثير من الخطب في الجاهلية مؤثرة في الحروب وغيرها.
نعم.
وتذكر خطبة حذيفة بن بدر التي أقامت حرب داحس والغبراء.
سبحان الله. واستمرت سنين عددة،
استمرت 40 سنة.
نعم.
الحرب بين عبس وذبيان.
نعم.
وهذه الحرب كانت من الحروب التي يضرب بها المثل، قتل فيها السادة وتغيرت فيها الأحوال. نعم. لأن المالك بن زهير بن جذيمة من سادة بن عبس لما قتل تأثر به الناس تأثرا بالغا، حتى قال راثيه: أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء وعواقب الأطهار من كان يقول يجد النساء حواسرا يندبنه بالصبح قبل تبلج الأسحار.
نعم.
وفيها قال أخوه قيس بن زهير بن جذيمة في رثاء أعدائه وابن عمه لما قتلهم.
نعم.
وأخذ بثأره قال: تعلم أن خير الناس ميت على جفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لا أقمت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم، ولكن الفتى حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيم. وهذه الحرب أطفأها الله على يدي رجلين سيدين، وهما هرم بن سنان بن خارجة وابن عمه الحارث بن عوف.
نعم.
رضي الله عنه. الحارث بن عوف أدرك الإسلام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سعى ساعي غيظ.
نعم. مدحهما زهير. نعم. بشعره الكثير.
نعم.
وهذا الشعر مؤثر جدا، شعر زهير مؤثر جدا في إطفاء الحرب.
نعم.
وفي منع ثورانها من جديد.
متى تبعثوها
تبعثوها ذميمة.
نعم.
والإسلام هذب هذا التأثير الإعلامي. أنت تعرف ما حصل قبل هذا بين التغلبة وبني عمهم بني بكر بن وائل.
نعم. قصيدة عمرو بن كلثوم.
أي نعم، قصيدة عمرو بن كلثوم في مقابل قصيدة الحارث بن حلزة اليشكري.
نعم.
لما أتوا إلى للتحاكم إلى عمرو بن هند ليحكم بين القبيلتين.
نعم.
وكان الحارث بن حلزة شيخا كبيرا وفيه برص.
نعم.
وكان الملك صاحب غطرسة لا يرى منظرا كريها.
نعم.
فحجبه، فلما كان بينه وبينه الحجاب أنشد قصيدته، فلما سمعها تأثر بها الملك أو أمه، فقال: ما ينبغي لمثل هذا أن يحجب، كشف الحجاب دونه.
سبحان الله.
آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء، وآذنتنا ببينها ثم ولت ليت شعري متى يكون اللقاء، بعد عهد لنا بورقة شماء فأدنى ديارها الخلصاء، فالمحيات فالصباح وأعناق فتاق فعاذب فالوفاء، لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلهم وما يحير البكاء. هذه القصيدة فيها كثير من الحكم وأيضا حتى الإنصاف.
نعم.
فأجابها عمرو بن كلثوم وهو شاب صغير.
نعم.
فساد بتلك القصيدة قومه
حتى قيل ألهد بني تغلب.
نعم.
نعم.
ألهى بني تغلبين عن كل مكرمة. لكن الاله بي بصحنك واصبحينا ولا تقيكم وراء الاندرينا كان فيها عن شهية على التباخر حتى على الملك الذي
ونشرب يحكم. إن أردنا الماء صفا. نعم. ويشرب غيرنا.
نعم.
نعم.
ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة.
نعم.
وأيضا خاطب الملك خطابا جافيا.
نعم.
متى كنا لأمك مقتوينا.
نعم.
فهذا النوع من التأثير للشعر كان هو تأثير وسائل الإعلام الحقيقية ويقع فيه السجال.
نعم.
السجال والتهاجي الذي يمتد مدة طويلة حتى في الإسلام
بين جرير والفرزدق.
جرير والفرزدق. نعم. وبين العدد من الشعراء الذين كان بينهم مهاجات.
نعم.
استمرت مدة طويلة.
نعم.
وحتى اعتمد عليه الخلفاء اعتمدوا على الشعر.
نعم.
وكذلك المراسلات كانت من وسائل الإعلام.
نعم.
الكتب.
طيب نبقى إن شاء الله بعد فاصل يسير في الجواب على السؤال عن ضوابط عمل الإعلامي المسلم فكونوا معنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، مضى في كلام الشيخ حفظه الله بأن من وسائل الإعلام في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام الخطبة والقصيدة، وكذلك الوحي كان يأتيه بالأخبار وبينه وبينها المسافات البعيدة. سماحة الشيخ، الآن يسري بين الشباب مقولة أن وسائل الدعوة توقيفية وأننا ينبغي أن نقتصر على ما كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من الخطبة والقصيدة ونحو ذلك، فما قولكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أساس لهذا، فهم يقولون هذا يقتصرون في أمر الدين على الشيء الذي كان موجودا، وفي أمر الدنيا يريدون التطلع المزيد.
نعم.
لا يرضون بأن يلبسوا ما كان يلبسه رداء وإزار.
نعم.
ولا يسكنون فيما كان يسكنه،
ولا النعال السبتية،
نعم. ولا السلاح الذي كان يستعمله.
نعم.
ولا المراكب التي كان يركبها.
نعم. البغلة
والحمار والفرس. نعم. والناقة.
نعم.
فهذا غير وارد أصلا ولا يقوله عاقل.
نعم.
فهذه الخيرات منذ عهد آدم وهي في تطور بأمر الله سبحانه وتعالى وخيره، وقد خلق الله في الأرض أرزاقها في الأيام الأربع الأول من
وقدر فيها أقواتها.
نعم. في أربعة أيام سواء للسائلين.
نعم.
ويخرج منها ما شاء بلطفه لعباده
متى شاء.
نعم. ومن رد ذلك على الله فإنما يرد نعم الله عليه.
نعم.
فلذلك هذه النعم تستغل في مرضات الله، وأولى ما تستغل فيه تبليغ رسالات الله والدعوة إلى منهجه.
نعم.
فلا بد من استعمالها جميعا في الطاعة. نعم. وهذا شأن الأمة كلها. لو كان كذلك لما كان عندنا اليوم ولا مصحف واحد، لأنه لم يكن العهد النبوي.
صحيح.
ولا ألف صحيح البخاري ولا الموطأ ولا صحيح مسلم ولا شيء من الكتب كلها.
نعم.
ولا ألفت المؤلفات الفقهية والأصولية ولا اللغوية ولا
حتى الوسائل الإيضاحية استخدمها النبي صلى
الله عليه وسلم. نعم. خط بيده خطا.
نعم.
وهكذا
وضرب الأمثال وسرد القصص،
حتى حكى نبيا من الأنبياء. نعم. دماه قومه فجعل يمسح الدماء عن وجهه.
نعم.
هكذا، وهذه سنذكرها في التمثيل في الإعلام.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير.
كذلك قضية حديث أم زرع أبي زرع جلس 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، حديث أبي زرع هذا.
نعم.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، الآن نريد أن نذكر الضوابط التي تحكم الإعلامي المسلم في عمله.
نعم. بالنسبة للإعلام المسلم، المسلم لا يكذب.
نعم.
فالكذب يقود إلى الرداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار.
نعم.
وقد حرمه الله على المسلمين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن
لا يكذب. نعم. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا خيانة الكذب.
نعم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى بين عقوبة الكاذبين و توعدهم بالوعيد الشديد.
نعم.
كما في نذارة موسى وغيره لا تفتروا على الله كذبا.
نعم.
يسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
نعم.
وكذلك المسلم لا يغش الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا.
نعم.
والغش خصيصة من الخسائس ورذيلة من الرذائل. وكذلك المسلم سواء كان إعلاميا أو غيره لا يروج ما لا نفع فيه، وينصح وينفع. فوسيلة الإعلام مهمتها تكوين الرأي العام وتنوير الناس بالخبر الصحيح والتحليل الصادق، وأيضا لا بأس بالتوجيههم من خلالها، فإسماعهم ما أمر الله بإسماعه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، بالإضافة إلى الكثير من التوجيه والأمور التي لا يصل إليها الإنسان تصل إليه هي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار.
نعم.
فكان الدين هو الذي يسري فيصل إلى الناس في أماكنهم، مع أنه في المقابل آخرون هم الذين التمسوا الدين وبغوه.
نعم.
لو كان الدين مناط الثريا
لناله
رجال من رهط هذا.
نعم.
فهذه الوسائل الإعلام الآن توصل الدين إلى الناس في بيوتهم.
نعم.
من لا يستطيع الخروج، من هو محاصر، من هو غائب، المرأة في بيتها، الأطفال، كلهم ينتفعون بهذه الوسيلة بفضل الله ونعمته.
نعم.
ولذلك كان الإعلام المسلم من المفروض أن يكون متحملا لهذه الأمانة، أمانة الكلمة وأمانة التبليغ والأداء، وأن يحرص على أن يكون أيضا صالحا للمنافسة. فمجال الإعلام نحن مسبوقون فيه.
صحيح.
ومنافسون منافسة كبيرة، تملك المال وتملك الوسائل وتملك الدراسات وتملك التقنيات التي لا نملكها.
نعم.
فلذلك على الأقل إذا كان الإعلام صادقا وكان ناصحا غير غاش.
نعم.
وكان تحليله ينم عن ذكاء وعن خبرة.
نعم.
وكان أداؤه أيضا متميزا مقبولا الشكل.
نعم. فإن الناس يقبلون عليه.
الناس يقبلون عليه.
نعم.
ووسائل الإعلام هي مثل المدرسة.
نعم.
فوسائل التربية والتكوين منها الوالدان في
نعم.
البيت والمدرسة.
نعم.
ووسيلة الإعلام والشارع.
نعم.
هذه هي التي تؤثر
في زماننا.
في زماننا.
طيب سماحة الشيخ، الآن للأسف وسائل الإعلام في بلاد المسلمين يغلب عليها يعني تعظيم غير الله، ووضع من رفعه الله ورفع من وضعه الله، تشويه القيم والتعاليم، ومحاولة إلحاق المسلمين بركب المستعمرين، إضافة إلى نشر الخنا والباطل والمنكر إلا ما رحم الله. هذا النوع من الإعلام لا نتكلم عنه، لكننا نتكلم عن الإعلام الهادف أو الإعلام الملتزم. هناك يعني بعض الأمور التي لا بد من مناقشتها. أولا، بعض الناس قد يستشكل قضية طرح شبهات الخصوم، يعني مثل ما نصنع في هذه الحوارات.
هذا نص كتاب الله.
نعم.
حوارات الخصوم في كتاب الله كثيرة.
نعم.
والله قص علينا كل ما قيل مما يخالف العقيدة الصحيحة وما يخالف الدين.
نعم.
قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم.
نعم.
وقوله كذلك قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء.
نعم.
قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
نعم.
وكذلك
الحوارات بين حوارات موسى وفرعون،
لا قال حتى الحوارات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وجادلهم بالتي هي أحسن.
أحسن. نعم.
إيه نعم.
ولا
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
نعم.
وذكر أن هذه المجادلة من مهمات الرسل.
نعم.
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.
نعم.
الذين كفروا يجادلون بالباطل.
نعم.
فلا ليس لهم إلا المرسلون الذين يجادلونهم.
والآية الأخرى فلا تماري فيهم إلا
لا مراء ظاهرة، لكن هذه في قصة، في شيء محصور.
نعم.
قصة
نعم.
أصحاب الكهف.
نعم.
لكن نحن نتكلم مثلا عن الحوار مع الخصوم، فالله سبحانه وتعالى أتى بقواعد كبيرة في الحوار.
نعم.
مع الخصوم، فعلمنا في سورة سبأ كيف نحاور، وقال وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين.
قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله.
قل أفتخذتم من دونه أولياء. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم انتهج هذا الحوار، وكان حواره مع ثلاثة أصناف من الناس.
نعم.
كان حوارا مع المتبعين المسلمين المصدقين.
نعم.
وهذا للتفهيم ولفهم علل الشريعة ولتدبر هذا الكتاب والسنة.
نعم.
قال ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا إذن.
نعم.
أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيته؟
نعم.
وهكذا إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن.
نعم.
لا يتحات ورقها فأخبروني ما هي.
نعم.
وفي رواية حدثوني ما هي.
نعم.
هذا النوع من الحوار هو تعليمي وتفهيمي.
نعم.
هذا مع أتباعه.
نعم.
النوع الثاني حواره مع المشركين، وهذا يتركز على الربوبية وما يتعلق بها وعلى الألوهية وعلى حواره في مكة مع قريش وحواراته بعد ذلك مع الأعراب.
نعم.
الذين كانوا يأتونه وحواره مع كل مشرك.
نعم.
نعم. القسم الثالث الحوار مع أهل الكتاب، وهذا أكثر الحوار في القرآن.
نعم.
من هذا القبيل.
نعم.
لأن عندهم علم بخلاف
غيرهم. صحيح.
ففيه حوار النصارى الذي أنزلت فيه سورة آل عمران.
نعم. نصارى نجران.
نصارى نجران.
نعم.
وفيه حوارات اليهود الكثيرة جدا.
نعم.
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم.
وأسئلتهم الكثيرة، أما أسئلة الصحابة كانت 13 سؤالا فقط في القرآن
كما
قال ابن عباس.
نعم. نعم.
لكن سؤالات اليهود كثيرة جدا.
نعم.
ما تركوا شيئا إلا سألوا عنه.
نعم.
وكذلك هذه الحوارات في بعض الأحيان يطبعها الطابع السلمي، وفي بعض الأحيان تكون في نطاق الحرب.
نعم.
وكذلك في بعض الأحيان تكون في العقائد، وفي بعض الأحيان تكون في الآداب، وفي بعض الأحيان تكون.
نعم.
في التشريعات والعبادات والمعاملات.
نعم.
مثل وقوفه للناس يسألونه في الحج.
نعم.
وعند
حتى كان على بعيره عليه الصلاة
نعم
والسلام.
نعم على ناقته.
نعم.
وكذلك على المروة.
نعم.
قالوا أرأيت حجتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد أبد؟
قال بل لأبد الأبد.
نعم. ودخل الحج في العمرة إلى يوم القيامة.
نعم.
هكذا حواراته الأخرى مع أعدائه وخصومه، حتى يعتبر صلح الحديبية ناشئا عن حوار.
صحيح.
بينه وبين سهيل بن عمرو.
حادثات كما نقول
حادثات تعدد السفراء فيها.
نعم.
جاء الأخنس بن شريق، ثم جاء بعده عروة بن مسعود، ثم جاء سهيل بن عمرو وقال سهل لكم من أمركم.
سهل أمركم. نعم.
ونجحت المفاوضات وكان الصلح.
نعم.
مفيد.
نعم.
الذي أسلم بسببه خلائق.
نعم.
ونفع الله به المؤمنين وكان نصرا مبينا.
نعم.
فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن قضية استضافة الخصوم أنفسهم،
يعبروا عن أنفسهم،
مثلا قد يستضاف صهاينة في بعض القنوات، هل لهذا مساغ؟
نعم، إذا كان ذلك لموجب.
نعم.
لكن ما يكون من الأعداء الذين لا يسمعون ولا يبصرون.
نعم.
هؤلاء لا فائدة في حوارهم.
نعم.
من يرجى منه الحوار؟ نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم استضاف اليهود في بيته وستر عنهم عبد الله بن سلام.
نعم. في أول هجرته.
في أول هجرته.
نعم.
ولما سألهم عن عبد الله بن سلام، ما هو فيكم، ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم؟
سيدنا.
قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم لو آمن بي وصدقني؟
نعيذه.
قالوا أعوذ بالله من ذلك. فقام عبد الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد شهادة الحق.
نعم.
فكانوا قوما بهتا فكذبوه، قالوا
فاجرنا ابن فاجرنا. نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يستضيفهم الحوار. وقضية الحبر الذي جاءه كان يقبل منهم الصدق الحق.
نعم.
ويرد باطلهم.
نعم.
لما جاء الحبر وحدثه بقضية بدء الخلق، الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواشذه.
نعم.
لأنه كان أخبرهم بقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم.
والحبر كان يبدو في كلامه أنه محق، لأنه قال بارك الله عليك يا أبو القاسم، هذا بداية الكلام.
نعم.
وبدأ كلامه.
نعم.
ونظير هذا أيضا استضافته لوفد نصارى نجران وحواره معهم، وطلبوا في الأخير لما غلبهم في الحجة
طلبوا الصلح. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم المباهلة.
نعم. نعم.
تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
فقال صاحب الرأي فيهم لقد علمتم ما باهل قوم النبي قط
فنبت لهم صغيرة وبقي لهم كبير.
فلذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على 4000 حلة أن يرسل معهم رجلا أمينا جدا أمين.
نعم
نعم. وكذلك الحوارات غير المباشرة التي تقع.
نعم.
ففيها نفع كبير.
نعم.
مثلا أبو سفيان وهو مشرك كان ممثلا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حدث عنه.
نعم.
وكان صادقا فيما قاله ولم تمكنه كلمة يدخل فيها كذبا لا كلمة واحدة.
في قصة
قال ونحن منه الآن
في مدة
لا ندري. فهذا الحوار فيه 13 سؤالا سألها هرقل.
نعم.
وأجاب عنها أبو سفيان ثم عقب عليها هرقل بعد ذلك.
نعم. بالإقرار بنبوة محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم.
إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتي.
هذا يدل على أن هرقل كان سياسيا بارعا.
كان سياسيا بارعا وكان أيضا رجل دين.
نعم.
ولذلك لم يكن له نظير في العلم في وقته إلا رجل واحد كان في حمص.
سبحان الله.
إلا في كان في القسطنطينية فأرسل إليه ولم يرم حمص حتى جاءه جواب صاحبه يوافقه على رأي هرقل.
سبحان الله. نعم.
عندما كان حزاء ينظر في النجوم.
نعم.
فرأى ملك الختان قد ظهر.
الله أكبر. لكنه ظن بملكه ولا بقاء لملكه.
نعم.
نعم.
لكن عموما هو عرض على النصارى قالوا عرض عليهم أن يبايعوا هذا النبي.
نعم.
وحاصوا منهم إلى حصة الحمر وكان يعرف ذلك فقد غلق أبواب الدسكرة.
نعم.
احتياطا.
نعم.
هذا حوار غير مباشر. أن باسفيان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه
من حيث لا يدري.
نعم.
نعم.
ذكر أنهم لم يتهموه بكذب على الناس وأنه لم يكن من آبائهم ملك وأنه ابن سيدهم
ذو نسب فيهم.
نعم. وأن ضعفاء الناس اتبعوه
وأنه
لم يخرج أحد منهم يزيدون ولا ينقصون وأنه لم يخرج أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه.
نعم.
وأنه لا يقدر.
نعم.
وأنه
يدعو إلى مكارم الأخلاق.
نعم.
نعم.
وأنهم قاتلوه فالحرب بينه وبينهم سجال.
نعم.
وهكذا فكانت الأمور حوارا.
نعم.
الواقع.
نعم.
وهذا النوع من الحوارات غير المباشرة أيضا لا يزال موجودا في زماننا. يوجد من بعض الكفرة في بعض الأحيان من يؤيد الله به الدين.
نعم.
فينتصر له في بعض الأمور.
هل تذكر نماذج سماحة الشيخ مما حصل لكم؟
أنا لست مثالا لكن أنا أقصد بعض المستشرقين.
نعم.
يقتنع من تلقاء نفسه فيدافع عن الدين.
نعم.
والحوارات نعم كانت تقع. أنا مرة من المرات كنت في أمريكا وشكى إلي طلاب الجامعة أن لهم أستاذا يبدو أنه كان يهوديا مستسرا وكان ينكر ما وراء الطبيعة ويهزأ بالدين كله وهو مع ذلك يهودي.
نعم.
فضربوا لنا موعدا وذهبنا إليه في بيته.
نعم.
في بوسطن.
نعم.
فأتيناه وكان ذلك يوم الهالوين وهو عيد النفوس الشريرة عندهم.
نعم.
فإذا البيت وضع على بابه خرق ممزقة وأشكال مروعة وهياكل عظمية وإذا في داخله اليقطين مرسوم عليه صورة وجه إنسان بفمه وعينيه وأنفه وأشياء كثيرة. فتحدث هو حتى مل.
نعم.
ونحن نستمع إليه وظن أننا قد اقتنعنا.
نعم.
فأنا ما ناقشته في شيء ما قال بل سألته قلت ما هذه الأمور اللي نراها في بيتك؟ قال هذا الهلاوين. ما هو؟ قال هذه تطرد الشياطين والنفوس الشريرة. قلت له هل رأيتها تطردهم؟ جربت ذلك؟ قال لا هذه أمور ورثناها عنه.
نعم.
وهي سابقة لتصورنا. قلت له نحن كذلك الدين ورثناه وسابق لتصورنا.
فأحمر
خداه وحمرت وجنتاه.
نعم.
ويبس الريق في فمه وما أجاب بشيء.
الحمد لله. فبهت الذي كفر.
نعم.
وهلاه للقوم الظالمين.
أما الحوارات التي تؤدي إلى إسلام قوم فهي كثيرة جدا. تعرف قصة كثير من الذين أسلموا على أيدي الدعاة وعلى أيدي الشيخ عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه.
نعم.
وكذلك الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه وكثير
دكتور زغلول النجار, والآن دكتور ذاكر نايك.
إيه نعم كثير.
حفظهم الله جميعا.
حفظهم الله جميعا.
نعم.
كثير.
نعم.
أنا مرة من المرات كان لي بعض الحوارات مع بعض غير المسلمين.
نعم.
يسلمون.
الله أكبر.
منهم الشخص هو الذي طلب الحوار سبحان الله.
نعم.
عسكري كبير أميرال في البحرية الفرنسية.
نعم.
وجاء إلى الخليج واتصل بي صديق لي وكان أيضا قائدا كبيرا في البحرية السعودية.
نعم.
فطلبني أن أتيه وقلت أنا مشغول. قال لا بد أن تأتي الآن.
نعم.
فأتيت فإذا هذا الفرنسي الضابط الكبير عنده فقال لي هذا ذكر أنه حضر في حرب البوسنة ورأى إذلال المسلمين فبحث عن هذا الدين ودرس عنه في الصربون في فرنسا ثم ذهب إلى بريطانيا فدرس عنه في جامعة مانشستر والآن لديه سؤال واحد محير له والذي يحول بينه وبين الإسلام. قلت هات سؤالك. فقال لي السؤال بعده أسئلة لكن هو السؤال الأول مركزي. رأينا دين السعودية إسلام السعودية وإسلام إيران أيهما الإسلام الصحيح؟
نعم.
وكان ذاك العام الذكرى المئوية للسعودية.
نعم.
فقلت له أنت تعرف التاريخ؟ قال نعم. فقلت هذا العام ذكرى السعودية المئوية 100 سنة فقط.
نعم.
وإيران الآن 21 سنة على ثورة الخميني والإسلام 1400 سنة وزيادة.
نعم.
فكيف تقول لي إسلام السعودية وإسلام إيران كل هذا بعد
نعم.
الإسلام
نعم.
الذي جاء
الإسلام أقدم
من السعودية وأقدم من إيران.
نعم.
لو بدأت أناقشه إبطال أحد ال
نعم أمر يطول. نعم.
لكن مباشرة اقتنع في نفس الجلسة.
الله أكبر.
واستغرب لأن كان الرجل أحضر مصحفا مترجما بالفرنسية وكان إذا سأل سؤالا نقول له افتح الصفحة رقم كذا في الآية رقم كذا في
السورة. الله أكبر.
فاستغرب من هذا. قال نحن أحبارنا لا يحفظون الإنجيل ولا
الأناجيل. نعم.
فأسلم في نفس المجلس.
الله أكبر. الله
وكذلك أكبر. آخر إداري مشهور جمعنا به أحد الإخوة وكان هذا الأخ مديرا للجمارك عندنا هو رجل صالح من العبادة والصدق.
نعم.
حسبه. فدعانا للإفطار فجاء بصاحبه هذا هو دكتور في إدارة الأعمال.
نعم.
فكل شخص عرف نفسه وتخصصه فوصل التعريف إليه هو فذكر أنه تخصصه إدارة الأعمال وأنه يعمل في استشار لوزير المالية في الشؤون الجمركية. فقلت عندي أسئلة إدارية هل أنت مستعد لإجابتها؟ قال نعم. سألته هل يمكن أن تنجح مؤسسة لزمان طويل جدا دون إدارة مؤسسة ما لها إدارة؟ قال مستحيل.
نعم.
لا بد لكل مؤسسة من إدارة. فقلت هذا الكون هل هو مؤسسة؟ قال أجل مؤسسة كبيرة. طيب من يديره؟ فتردد وتلك. قلت لا يمكن أن يديره إلا الذي خلقه سوى.
صحيح.
قال طيب. قلت هل يمكن أن يكون في مؤسسة ناجحة إدارتان متساويتان ليس فوقهما إدارة تأمر عليهما كل واحدة لها
نعم توجه
الأمر والنهي في المؤسسة؟ قال لا من قواعد الإدارة وحدة المرجع التنظيمي.
نعم.
فلا يمكن تعدد المسؤولية.
نعم.
فقلت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
الله أكبر.
فسأل عن ترجمة الآية وترجمت له
ما اتخذ الله من ولدي وما كان معه نعم من إله إذا لذهب كل إله مما خلق.
نعم. وسألته هل يمكن أن تقابل الإدارة العليا جميع المنتسبين إلى المؤسسة في كل صغيرة وكبيرة؟ قال لا لما تقابل رؤساء العمل. فقلت أولئك الرسل.
الله.
ثم سألته قلت أرأيت لو أن الإدارة أصدرت قرارا بأن الدوام يبدأ من الساعة 8:00 صباحا وبعد مدة أصدرت قرارا آخر بأن الدوام يبدأ من 7:00 صباحا بأيهما سيعمل الموظفون بالقرار الأول أو بالأخير؟ قال بالأخير الأول خلاص بطل ما عاد له وجود.
نعم.
قلت له الأول المسيحية والثاني الإسلام.
نعم هذا هو النسخ.
فتردد ثم قال لي أنا أسألك أيضا لماذا تغير الإدارة التوقيت؟
المصلحة
تجدد لديها علم لم يكن موجودا هو يريد هو
البداء
يريد البداء عند اليهود.
نعم. نعم.
فقلت لماذا تغيرون أنتم التوقيت من الصيف إلى الشتوي من الشتوي إلى الصيف؟ قال لمصلحة العمال. وكذلك التغيير التشريع لمصلحة العمال.
الله أكبر.
قال كيف ذلك؟ قلت أنت تعرف أن مقر بأن أول أسرة في العالم من البشر هي أسرة آدم؟ قال نعم. قلت لو أن آدم شرع في شريعته تحريم زواج الأخوات،
نعم،
هل سينتشر العالم؟ قال لا. طيب هل يمكن أن يبقى تشريع الأخوات مشروعا؟ أنت الآن تستسيغ أن تتزوج بأختك الشقيقة؟ قال لا. طيب إذن التطور العالم يقتضي تغيرا في التشريع.
نعم.
فأسلم في نفس الجلسة.
اللهم لك الحمد.
وهكذا آخر كان دكتورا، دعاني أحد مدير البنوك قال صديقي لديه سؤال واحد مركزي عن الإسلام، فاستغربت أنا هذا السؤال لأنه هو دكتور في الاقتصاد.
نعم.
سألته ما هو السؤال لديك؟ قال أنا قرأت عن الإسلام كثيرا وقرأت أن الإيمان ستة أركان فهمتها إلا واحدا هو القدر.
نعم.
وما وجدت من يشرحه لي،
وهي مشكلة كثير من الناس الآن.
قال لي ما هو القدر؟ فألهمني الله أن أقول له استراتيجية الكون.
هذا التعريف.
نعم. هذا الكون له استراتيجية يصير عليها خطة تتكون.
نعم.
كله.
نعم.
خطة الاستراتيجية لهذا الكون هي قدر الله.
نعم.
فضرب رأسه وجعل يفكر استراتيجية الكون، استراتيجية الكون.
نعم.
وهو يفكر.
نعم.
قال لي والله هذه المؤسسة اللي نحن فيها بنك مثلا استراتيجيته مثل هذا الكون فعلا استراتيجيته كبيرة.
سبحان الله.
ثم قطرت دمعته وأسلم في نفس الجلسة.
الله أكبر.
نعم.
ما جنسيته؟
فرنسي.
فرنسي أيضا.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
طيب سماحة الشيخ، الآن يعني هناك يعني جملة من الأسئلة تتعلق بالعمل الإعلامي. السؤال الأول، هل الإعلامي المسلم يتبع حاجات الناس أم رغباتهم؟
بالنسبة للإعلام المسلم ناصح للناس، موجه لهم.
نعم.
فليس هو تابعا لمجرد الأهواء، وليس هو مروجا للباطل كالحاشرين في أيام فرعون.
نعم.
وليس هو من أهل شهادة الزور التي هي من أكبر الكبائر.
نعم.
وليس من أهل قول الزور الذي هو أيضا من أكبر الكبائر.
نعم.
وإنما يقوم بمهمته بتوعية الناس وتفهيمهم وإرشادهم ونصحهم، وأيضا بالترفيه المباح عنهم.
نعم.
فلا بأس من مراعاة شعورهم في الترفيه، ولذلك ذكرنا أن الشكل لا بد منه. حتى أهل العلم قالوا يندب للعالم أن يحسن زيه وملابسه.
نعم.
الشيخ محمد مولود رحمة الله عليه ذكر أحكام اللباس.
نعم.
قال ثم لباس الشرع تأتريه لأحكامه حتم منه ما يقيه.
نعم.
لا يقول نعم. لباس موسر لباس معسري شح وضد سرف.
نعم.
ثوب السريع على الدني خيلا والضد مهانة والمستجاد القصد.
نعم.
والعلماء يندب حسن الزي لهم ليعظموا لكف الغي.
الله.
وحسنه يندب للمصلي وللمؤذن وذات البال.
نعم.
مصلي الإمام.
نعم.
المؤذن وذات البال المتزوجة.
نعم.
أخذ الزينة. يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم
عند كل مسجد،
لكل مسجد اللباس.
نعم.
لكل مسجد عند كل صلاة.
نعم. إذن الإعلام نحرص على أن نقدمه في أبهى صورة،
أبهى صورة ممكنة،
أحسن حلة.
أي نعم. ويكون فيه أيضا ما يجذب إليه
من ناحية التصوير، من ناحية الصوت، من ناحية
أي نعم.
نعم.
من ناحية أن يعيش مع الناس ما يعيشون.
نعم.
الخطبة إنما تكون مؤثرة في الناس إذا كانوا يعيشونها
من واقعهم،
لكن إذا كان الإنسان يتحدث عن
شيء
أمور
قد عفى عليه الزمن
أو أمور تافهة لدى الناس ليست
نعم
هذا
ليست ذات بال،
ليست ذات بال.
نعم.
والإعلام صناعة.
نعم.
وهذه الصناعة تحتاج إلى إتقان ومهارة، والقصص على الناس لا بد فيه مهارة، لأنك إذا جابهتهم بالحقيقة الأخيرة التي تريدها دون تهيئة فسيستنكرونها وينفرون منها.
يعني الإعلام علم له أصوله.
نعم.
له قواعده.
نعم. ولا بد من هذه الأصول والقواعد، لأنه كما ذكرت في الحوار سابقا البداء بالمتفق عليه.
نعم.
والمختلف فيه.
نعم.
ثم بعد ذلك الإقرار بما لدى الخصم من الخير.
نعم.
ثم إتاحة الفرصة للخصم ليبدي ما لديه. ثم بعد ذلك الوصول إلى
النتيجة
هي نقطة نقطة. نعم. الحاسمة الفاصلة.
نعم.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، هذا الإقرار بما لديهم من الحق.
نعم.
والبداء بالمتفق عليه.
نعم. وإلهنا
وإلهكم وإله واحد، هذا المتفق
متفق عليه.
نعم. ونحن له مسلمون، هذه نقطة الفصل.
نعم الله أكبر.
بيننا وبينهم.
نعم.
كذلك الإعلام المسلم لا بد أن يطور نفسه دائما. نعم. حتى يصلح للمنافسة.
نعم.
لأن الإعلام كما ذكرنا صنعة، والصناعة تؤثر فيها اليوم التكنولوجيا، وكل يوم فيها تجديد.
نعم.
كل يوم كل ساعة فيها اكتشافات جديدة وفيها تطور، والعلم لا يتوقف.
صحيح.
فلذلك يحتاج الإعلام المسلم إلى أن يكون متابعا لذلك، وأن يتلقى الخبرة دائما والتجديد، وكذلك الوسائل، أن يحاول امتلاك الوسائل المؤثرة.
طيب
قديما الشعر مثلا.
نعم.
بعض الشعر ينفر الناس منه، ليس فيه شيء مفيد ولا كلام نافع.
نعم.
وحتى الكلام كان يختار له الكلمات الرقيقة التي تجلب الناس إليها، حتى الشعر الذي لم يكن له معنى مفيد كان مؤثرا، لأن عباراته سلسة.
إن من البيان لسحرة،
حتى العبارات سلسة.
نعم.
لو لم يكن مضمونها جيدا.
نعم.
ولما كما قال الشاعر، ولما قضينا من منا كل حاجة.
نعم.
ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على كور المطايار ما أري حالنا، ولم ينور الغادي الذي هو رائح، وأخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح.
الله.
هذا ما له كبير نتيجة. نعم. ولا فائدة.
نعم.
ولكن سبحان الله أثر في الناس.
صحيح. لأنه وصف للمناسب.
نعم. وكان أيضا حتى أصوات النساء كانت تلقوا السحر.
نعم.
كما قال الشاعر، وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرزي، إن طال لم يملل، وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز.
الله الله.
وكذلك. نعم. كانوا يصفونه، يشبهونه بصوت الرعد في وقت الجدب.
نعم.
نعم
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يتوقف بنا الحديث عند هذا الحد، لكن الإعلام يحتاج
سنرجع إليه.
نعم. إلى مزيد كلام نرجع إليه إن شاء الله. نلقاكم في حلقة قادمة، أسأل الله أن يجمعنا على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري، وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة، وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا، وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة، وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا، وتملأ أفقنا ذكرا.